تجارب اداء الفيلم الهابط المسف بيرة والجن كلاكيت اول مره.
اسمك وسنك ودورك للكاميرا.
حسام علي 27 سنه، دور السكير العربيد الحقير رقم 15.
اكشن.
حاسس اني سكران قوي، حاسس اني سكران قوي.
مش حقيقي.
أمي أمي، حاسس سكران يا أمي.
زين اطلع برا. إكس أكشن.
أنا إحساسي عمره ما كذب، أنا حاسس إني سكران. سكران يا بروتس، سكران.
هاي هاي برام.
بجد يا أستاذ؟
لا
لا لا لا.
هو فين اللي عليه الدور؟
شكله ما جاش اساسا. يا ريس
انا جيت، انا جيت مش شايف قدامي، انا جيت وبايع احلامي، بس الدنيا سابت قدامي، الدنيا سابت قدامي. وانا حاسس اني حاسس اني سكران.
هاي هاي
استنى انت يا محمد، ايه يا ابن الجمال ده؟ جبت الحلاوة دي كلها منين؟
حبيبي ده كوكتيل مشاعر. لأني دايماً أي حاجة تقليدية بحب أعليها في حاجة درامية، ومعروفة الأداء التقليدي محتاج يتكسر بحاجة تعليه.
أنت أكيد مدرسة أحمد زكي بقى.
لا أنا كنت مدرسة توبر الحجاز.
حقيقة الأمر أنا صدقت إنك بني آدم مدمن وفاشل وبجد مثير للشفقة.
كل الناس بتقولي كده، بس أنا مش بصدقهم.
ليه صدقهم طبعاً؟ ما تبقاش متواضع أرجوك.
أنا بس عايز أقول حاجة.
طبعاً اتفضل يا فنان يا نجم المستقبل.
أنا عايز أرجع.
من اللي بيحصل اليومين دول أكيد، وكلنا معاك. فعلا ظروف المجال الفني كلها بقت لا تطاق.
لا مش كده.
يبقى أكيد بسبب الجيل الجديد والشباب المنحط. ربنا ياخد السوشيال ميديا، ما جلناش من وراها غير الهم وقلة القيمة. ايه ده الواد بيرجع بجد؟ الواد ده شكله مش ممثل، الولد ده أسطورة بتتولد. أعزائي المشاهدين صباح البركة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. خليني أخدك ليوم 16 يناير 1920، وقتها بيبدأ تطبيق التعديل الـ 18 للدستور الأمريكي. هذا التعديل بيحظر الخمور. لا هو أبو حمد. أيوه عزيزي العيشة ممتاز، أنا كده متأكد الحاج قاعد جنبك. التعديل ده كان بيحظر تصنيع أو بيع أو نقل الخمور، وبيظهر معاه قانون فولستين اللي بيوصل عقوبات تجارة الخمور لخمس سنين سجن. حقيقة الأمر إن أمريكان كتير وقتها حسوا بالراحة. التعديل ده أنهى كارثة ضربت البلد، اسمها كارثة إدمان الكحول، الألكوليزم. في النور الصبح مفيش ولا كاس خمرة، لكن تحت الأرض عالم سفلي كامل. بفضله المجرمين هيتحولوا إلى بيزنس مان، والجرائم العشوائية اللي كان بيرتكبها السكارة زمان هتتحول في زمن الحظر إلى جريمة منظمة. تجار الخمور الشرعيين هينتهوا، ولكن بنهايتهم هتتولد المافيا. الأمريكان يا عزيزي هيبصوا للقوانين بتاعتهم دول ويستغربوا، هيبقى عندهم سؤال واحد: إزاي منعنا شر ولكننا تسببنا في شر أكبر بكتير؟ عشان نبدأ يا عزيزي في الحديث عن منع الخمرة لازم نتكلم على تاريخ الخمرة. البشر عرفوا الخمرة من آلاف السنين. في مصر القديمة البيرة كانت غذاء يومي وجزء من رواتب العمال. أما في معتقدات الفايكنج، المحارب اللي بيموت بشجاعة بيتكافئ إنه يقضي آخرته يشرب مع الإله أودن في فالهالا. لما وصل الأوروبيين أمريكا اكتشفوا جنة أنهار أراضيها خصبة، وبحلول القرن ال17 شهدت أمريكا وفرة محاصيل ما حصلتش، وأهم هذه المحاصيل الذرة، المحصول اللي ندرته ياما تسببت في مجاعات. هذا المحصول موجود دلوقتي في قارة شاسعة، سكانها قليلين، عندهم سيربلس زيادة تفوق الحاجة. عملية النقل هنا بقت صعبة ومكلفة. هنا المستعمر فكر كده وقال لك: ده مستعمر ليه تنقل 20 شوال ذرة؟ لما ممكن تقطرهم فتعمل منهم ويسكي تحطه في برميل واحد، فنقله يبقى اسهل وتمنه اغلى بكتير. كمان ال 20 شوال دول هياخدوا مساحة تخزين، واحتمالية ان هم يبوظوا كبيرة، بينما لو خزنتهم كمشروب هيحصل العكس، كل ما يتخزنوا اكتر يتعتقوا اكتر ويغلوا اكتر، وهكذا. الويسكي مبقاش بس بس الحل السحري لمشكله تخزين الذره تتحول الى ذهب سائل. المشكله ان الخمره هتتغير كتير عن بتاعه زمان. البير بتاعه مصر القديم نسبه الكحول فيها كانت 2% بس، واقصى امكانيه للتخمير بالطرق القديمه كان ممكن يوصلها ل 12% بس. بعدها البكتيريا المساهمه في التخمر بتموت. ولكن في القرن ال 18 الشباب الايرلندي والشباب الاسكتلندي اللي كانوا مهاجرين لامريكا نقلوا اختراع خطير معاهم اسمه التقطير. عمليه فصل كيميائي بتوصل نسبه الكحول ل 50%. شو هنغسل ايدينا بيه؟ هوب، جت الثوره الصناعيه باجهزه تقدر تقطر الويسكي بسرعه جباره وبتوصل الكحول فيه 90%. فجاه كده عزيزي بقى سهل انتاج الاف الجالونات من الويسكي، وكمان بتكلفه قليله. ازازه الويسكي حرفيا بقت ارخص من كوبايه القهوه. كمان اللي كان بيقول للناس اشربوا يا جماعه الازازه دي ما كانش المزازنجيه، دول كانوا الاطباء. طب ابو احمد بيقول للناس تشرب ويسكي بدل ما تشرب قهوه. اه يا عزيزي. في القرن ال 18 الميه النقيه في امريكا لم تكن متاحه بسهوله. مدن كتير مصدرها للشرب كان ابار راكده وانهار صغيره بيترمي فيها الصرف الصحي. وخلينا اقول لك دي بيئه مثاليه، هاوس بارتي ممتازه لانتشار التيفود والكوليرا. الاطباء الامريكان قالوا لك يا ناس يا جماعه يا هو بدل ما تشربوا ووتر ملوثه اشربوا ويسكي. حتى الاطفال اتعمل لهم ويسكي مخفف عشان ما يشربوش ميه. الثنجل ثوت ده رايح فين حبيب بابا؟ ماما لو سمحتي ممكن اكثره بسلسوب لبن. مع الوقت الويسكي تحول الى جزء من حياه الامريكان اليوميه. زعلان اشرب، فرحان اشرب. الشرب كمان بقى من حقوق العمال. ريك الشغل بدايته كان حاجه اسمها ساعه الجرس. الاجراس كانت بترن مرتين يوميا، يقف الشغل والعامل يروح يشرب. وبحلول سنه 1830 الامريكي اللي كان متوسط عمره 15 سنه كان بيشرب 88 ازازه ويسكي سنويا، 3 اضعاف المعدل الحالي. الامريكان كانوا بيصرفوا على الكحول اكتر من ميزانيه الحكومه. ومن هنا يا عزيزي بدات المشاكل. ساعه الجرس تحولت الى ساعه الرعب. العمال يسكروا ويرجعوا يشتغلوا، هوب يحصل حوادث، ناس تفقد اطرافها، ناس تموت على المكن، ما هي سكرانه بيه. ومعدلات الجريمه بدات ترتفع. 80% من الجرائم في محاكم نيويورك سنه 1830 المتهم فيها كان عاده بيبقى سكران. 9 من كل 10 سجناء امريكان جريمتهم ابتدت بكاس ويسكي. نص حالات الانتحار كان الكحول وراها. بيفضل الموضوع كده لحد ما بنوصل للكارثه الاكبر، ماساه ليله السبت. يوم السبت اخر يوم شغل، العامل من دول يقبض يروح البار يصرف نص اجره الاسبوعي، يرجع بيته سكران يبهدل مراته واولاده. وقت ما كانش لسه العالم بيعترف بالعنف الاسري، كان اسمه بابا جه بابا جه اجري. في الوقت ده اتعرف ماساه اسمها ارامل الحانات. ستات متجوزه ولكن الزوج في البار بيشرب ليل ونهار. مدن زي نيويورك وشيكاغو انتشر فيها الاطفال الفئران، اطفال هربانه من بيتها للشوارع عشان يتجنبوا مصير الالاف غيرهم اللي ماتوا واللي عظمهم متكسر نتيجه لنوبات الغضب بتاعه الاب السكران. الاطفال دول نفسهم كمان دخلوا دايره الادمان، لان زي ما قلت لك اسر كتير كانت بتشرب عيالها بيره بدل اللبن لانه ارخص. كمان يا عزيزي كان شائع وقتها ان هم يدوا الطفل الشقي ويسكي متخفف. خلي الشقي وسكران بجري وفي ايدي الفودكا عشان اهدي النونه. باختصار الكحول كان بيدمر المجتمع وكان يجب ان يكون هناك حركه مضاده. سنه 1840 بيقعد 6 اصحاب سكاره في حانه في بالتيمور، بيعترفوا ان خلاص الخمر دمرتهم وبيتعهدوا ان هم مش هيشربوها تاني بقيت حياتهم. بيسموا نفسهم ذا واشنطونيانز او جمعيه واشنطن. فكرتها ان الناس تشجع مدمني الكحول انهم يعترفوا بمأساتهم، يحسوا انهم مش لوحدهم، وبعدين يمضوا العهد ان هم مش هيلمسوا الكحول تاني. الفكره انتشرت جدا لدرجه ان كل ولايه بقى ليها فرع للجمعيه دي، وسنه واحده 500,000 راجل مضوا العهد ده. في نفس الفتره بتظهر واحده اسمها ليزا تامسبوت. دي ست من اوهايو مات ابنها عشان كان بيشرب كحول. الست دي جمعت 20 ست كانوا لابسين اسود، وبعد ما صلوا في الكنيسه يوم الاحد وقفت بيهم قدام صيدليه. قعدوا يا عزيزي يصلوا ويترجوا الصيدلي ما يبيعش للناس وصفات خمور. المشهد كان مزلزل، خلى الصيدلي يوعدهم ما يصرفش الوصفات دي تاني، وفضلوا يتحركوا من صيدليه لصيدليه وكل مره يحاولوا يقنعوا كل صيدلي بنفس الحاجه. هيسموا نفسهم ذا وومنز كروسيد، وبالتدريج هتظهر ستات تقلدهم في كل حته. الستات بقى يخرجوا من الكنيسه يدخلوا الحانات يصلوا عشان ارواح الرجاله السكارى. لكن كل الامور الجديده مع الاعتياد بتبدا تبعد. الرجاله بقوا يشوفوا الستات دول ويضحكوا، والبارتندرز بقوا يمنعوهم من دخول الحانات، ولو فضلوا بره بيرش عليهم ميه ساقعه في عز البرد. الحركه دي بتنتهي بسرعه، ولكن في مدن زي كانزاس بتبدا تظهر حركات اعنف. بتظهر واحده اسمها كاريميش، دي سيده مات جوزها عن طريق التسمم الكحول. على حسب روايتها هي في يوم صلت ودعت يا رب خلص الامه من الخمور عشان يجي صوت يقول لها روحي الحانه دي. وتاني يوم بالفعل بتروح لهذه الحانه، على حسب كلامها بتلاقي نفسها وطت مسك الطوبه وبدات تحدف على ازايز الخمور. خلصت الحانه دي راحت اللي بعدها. في الليله واحده يا عزيزي دمرت 3 حانات. الشرطه مسكتها بس بعد ما سابوها قامت رايحه واشترت فاس صغير ورجعت تاني للحانات تكسر فيها. بالتدريج واحده واحده بدا يتحرك معاها مئات السيدات، بيتحركوا من مدينه لمدينه ومن حانه لحانه يكسروا في الحانات. في شهر واحد كسروا 100 حانه في 50 مدينه. صورتها اتوزعت على كل حانات تكساس، واصحاب الحانات دول جهزوا بحراس. بقت اشهر يافا يافطه في كل بارات الجنوب، الكل مرحب بيهم بعد الولايه المسحوره اسمها كاري نيشن. الجهود الفرديه دي هتبدا مع الوقت تبقى اكثر جماعيه لما بتتاسس حركه اسمها وومن كريستيان تمبرنس يونيون. حركه ضمت في شهور 250 الف سيده. الستات دول بداوا بنشاطهم حركه سياسيه كبيره تحت شعار دو ايفريثينج. مجتمع رجالته بتعاني من ادمان الكحول، بدات سيداته يطالبوا بحق التصويت عشان ينتخبوا نواب يمنعوا الخمور. ياه كل ده عشان يفول براتب محمد. يا عزيزي الحانه لم تكن مجرد خماره، دي جزء من مجتمع امريكي كامل كان بيتغير، مجتمع بيستقبل مهاجرين اكتر، قوه عامله خلته يبني مصانع اكتر، وجنب كل مصنع من دول عشرات الحانات. سنه 1900 امريكا بقى فيها 300 الف حانه، والحانات دي كان مكان في غايه الاهميه بالاخص للمهاجرين الجدد. انا عايز اروح اتعرف على ناس هناك. العامل كان بيرتاح من ساعات الشغل الطويله، مكان الفرفشه بدون مسؤوليه وبدون نكد الستات اللي في البيت. ولو انت مهاجر جديد تقدر تتعلم في الانجليزيه، ممكن توصلك حاجات على البريد هناك. اصحاب الحانات اللي كانوا واعيين بحركه الاعتدال دي هم كمان اتحركوا وتحولوا الى رجال سياسه، عشان في اول القرن بنلاقي نص مجلس مدينه نيويورك كانوا اصحاب حانات. زي الممثلين يفتحوا كافيهات، مجلس مدينه نيويورك يفتحوا حانات، يكسب اصوات انتخابيه مقابل كاس ويسكي. بعضهم كان عنده مشروع سياسي اكبر. مثلا في بوسطن المهاجر الايرلندي باتريك كينيدي استخدم الارباح بتاعه الحانتين بتوعه عشان يدخل عيلته السياسه، ومن ارباح هذه الحانات دخل اولاده واحفاده ارقى الجامعات الامريكيه، لحد ما بيوصل للحكم اول رئيس كاثوليكي من اصل ايرلندي جون كينيدي. هنا يا عزيزي بتظهر على الناحيه الثانيه حركه قلبت الموازين، الانتي سالون ليج. قالوا ببساطه يا جماعه البهارات هي العدو، والحل ان احنا نستخدم القانون في اننا نقفلها كلها. الحركه بدات تستهدف السياسيين، مش مهم برنامجك، مش مهم وعودك ايه، مش مهم هتعمل ايه، يهمنا سؤال واحد، هل ستمنع الخمور ام لا؟ هتقول اه معاك اصوات، هتقول لا هنعمل ضدك حمله، ونقول ان انت عدو الاسره وبتروج للخطيئه، وندي اصواتنا كلها للمنافس. صحيح ان كتلتهم كان مجرد 10% من الاصوات، بس زي ما تقول كده دول 10% اللي بيرجحوا الكسبان. قائد الحركه كان المحامي وين ويلر، وهيحولها لاقوى لوبي في تاريخ امريكا، وهيتخلد اسمه في السياسه بمصطلح الويراليزم، بمعنى ان انت تضغط على حد سياسيا بشكل عنيف. طب ابو حميد وضغطه ده جاب نتيجه ولا ايه؟ خليني اقول لك ان سنه 1905 حاكم اوهايو ماريون هيريك قال انا معارض للخمور، لكن عشان قال بس ان كل مقاطعه حره تعمل اللي هي عايزاه، الحركه شنت عليه اكبر حمله سياسيه مضاده في تاريخ امريكا، حمله خسرته الانتخابات بشكل مهين بالرغم من ان حزبه كان مسيطر على مقاعد الولايه. وده كان اقوى درس لكل السياسيين، مش مهم انت ناجح ولا محبوب، لو عرضتك الانتي سالون ليج هتخسر. انت ممكن يا عزيزي تعزم السياسه عشان عندك اصوات، ولكن البيزنس صعب، بيزنس الخمور لحيتان. الهجره جابت لامريكا المهاجر الفقير، بس جابت برضه ملوك البيره الالمان. ملك البيره الالماني وهو واحد من اغنى اغنياء امريكا ادولفوس بوش كان بيدعم السياسيين المؤيدين للخمور، كمان عمل اكبر حمله اعلانيه مضلله في تاريخ امريكا. خلاص وقف يا عزيزي تقول ان البيره مشروب صحي، وان الحامل اللي بتشرب بيره بتولد طفل قوي وذكي. وبحلول سنه 1913 جهود الانتي سالون ليج خلت 9 ولايات تحظر الخمور، بس ده ما كانش حل. انت في امريكا الولايات مفتوحه على بعض، الناس كانت تعدي بين الولايات عشان تروح تشرب. عشان كده هدفهم كان تعديل دستوري يحظر الخمور في امريكا كلها. فيها عايزين انت عندك بلد بتنتج 90 مليون برميل كحول سنويا، فطبيعي جدا ان ضريبه الكحول تمثل 70% من ضرائب الحكومه الفدراليه، 70%. فالحركه ساعتها عملت مناوره عبقريه، هتدعم اختراع يوفر للحكومه دخل بديل عن ضرائب الكحول، وهو التعديل 16 في الدستور. ده بيدي الحكومه الفدراليه حق انها تفرض ضرائب دخل على المواطنين. شفت يا حكومه مفيش خمره، تعالى خدي من مرتبي. الحكومه طبعا قالت لو كده بيس، بس بالرغم من كل ده الا انهم يا دوبك قدروا يوقفوا الخمور في 16 من 48 ولايه. بيفضل الوضع مستمر كده لحد ما نوصل لسنه 1917. الرئيس ويلسون وقتها بيعلن الحرب على المانيا، وامريكا بتخش الحرب العالميه الاولى. سلام عليكم. في يوم وليله بيتحول 2 مليون الماني امريكي لبوسيبل انيميز، اعداء محتملين، ما انت معانا ولا معاهم، وطبعا على راسهم ابطره الخمور. وقتها عزيزي الحركه بتوزع شعارات وبتستغل الموقف. عندنا 2 اعداء المان، واحد الناحيه الثانيه من المحيط بيضربنا بالرصاص، واحد بيدمرنا بالكحول جوه البلد. ليه ندي الشعير والقمح للالمان يصنعوا منه سموم؟ ده ممكن نديها للجنود عشان ياكلوا ويحاربوا. وتحت الضغط يا عزيزي الكونجرس الامريكي بيوافق بالتلتين على القرار المنتظر، و17 يناير 1919 بتوافق ولايه نبراسكا عشان يكتمل نصاب التلتين من 48 ولايه، ويتم تعديل الدستور بحظر تصنيع وبيع الخمور. ولما بنوصل ل 16 يناير 1920 بتصبح يا عزيزي خامس اكبر صناعه في امريكا صناعه محظوره. خلينا عزيزي نفرق بين حاجتين،
القانون
وفرض القانون. عشان تفرض قانون على الارض محتاج حاجتين، اول حاجه قبول عام بين الناس بفكره القانون، تاني حاجه ادوات قانونيه وموارد ماليه وقوه بشريه طبق هذا القانون. الشرطين وقتها ما كانوش موجودين، بنين الامريكان اوريدي كانوا معتبرين الكحول لجزء من حياتهم زي السجاير عندنا كده. اه خطيره بس انا حر ادخن زي ما انا عايز، مالكش دعوه. واول واحد تبنى هذا الراي كان الرئيس الامريكي نفسه وارن هاردنج. الراجل ده تم انتخابه بعد الحظر بسنه، وكان بشكل علني بيشرب في اجتماعاته. طب لنا بس كوبايتين فودكا عشان نركز في الاجتماع، الله يبارك لك. كمان ولايات كامله صوتت ضد الحظر ده زي واشنطن اللي حاكمها قال انا جماعه مش هصرف على تطبيق الحظر ولا حتى 8 طبع بوسطه، وده حاجه يعني قليله. بينما حاكم زي حاكم نيوجيرسي تعهد هكون حريص ان الولايه يبقى فيها خمور، عايز الخمور تبقى اكتر ما يبقى فيه ميه في الاطلنطي. يا فاسد يا فاجر. نيجي للشرط الثاني، الادوات. زي اي سلعه مجرمه بنكافحها محتاجين مكتب وشرطه متخصصه. مين هيصرف على مكتب مكافحه الخمور؟ الحكومه الفدراليه رفعت ايديها وقالت دي مسؤوليه الولايات مش دعوه، والولايات قالت الحكومه الفدراليه تتصرف ملناش دعوه. الخناقه دي ادت لميلاد مكتب مكافحه ضعيف، مكتب فيه 1500 شرطي بس، اغلبهم بطبيعه الحال غير مدرب، ومعظمهم خدوا الوظيفه واسطه عشان يا عزيزي ينتجوا واحده من افسد قوات الشرطه في امريكا. كمان قانون فورستيد اللي بيطبق الحظر كان مليان ثغرات، مثلا فضل مسموح للصيدليات انها تبيع الخمور لاغراض طبيه، ودي ثغره عنب. في سنوات الحظر كان فيه 6 مليون رشته خمور الدكاتره كانوا بيكتبوها مقابل رشوه. كمان القانون كان بيقول احنا مش هندمر اي مخزون قديم، بس اصحابه لازم يتصرفوا فيه بشكل قانوني، اللي هو الصيدليات. هوب ظهر محامي في شيكاغو، اسم هذا المحامي جورج رينوس. الراجل ده يا عزيزي عمل واحده من اكبر عمليات التهريب في التاريخ الامريكي، اشترى كل مخزون المصانع المتعثره، وفي نفس الوقت اشترى سلاسل صيدليات، وراح بايع الخمور من مصانعه لصيدليات. بس طبعا الخمور كان عمرها ما بتوصل للصيدليات، العربيات اللي بتنقلها بينهبها حراميه، ومش محتاج اقول لك طبعا الحراميه دول رجالته، بيودوا الخمور دي على مخزنه السري، ومن المخازن تتسرب للسوق السوداء بمبالغ فلكيه. خلصنا من ثغرات القانون، تعالى بقى لثغرات الجغرافيا. امريكا يا عزيزي حدودها 8000 كيلومتر مع كندا، المسافه بين فانكوفر الكنديه وسياتل الامريكيه 200 كيلو. شرطي سابق في سياتل اسمه روي اولمستيد هيبعت يا عزيزي المراكب تحمل من فانكوفر تستنى على جزيره نائيه بين البلدين اسمها دارسي ايلاند، واول ما تيجي عاصفه ثلجيه يبدا التهريب. عشرات المراكب محمله بالاف الازايز بتدخل سياتل في واشنطن اللي حاكمها كان بيقول ولا مهتم. بس كل ده لا يقارن بامبراطوريه التهريب اللي اتبنت على طول الساحل الشرقي الامريكي اللي كان اسمها صف الرمل. كان بتيجي يا عزيزي مراكب محمله من انجلترا والبهامز وتقف على بعد من الشواطئ الامريكيه، ولان الحدود البحريه الامريكيه كانت 3 ميل بس من الشاطئ، المراكب كانت بتقف بعد 3 ميل واحد من 10 في المياه الدوليه. تعالى اتكلم معايا بقى نقطه، غفر السواحل الامريكي ما يقدرش قانونا يقرب لها، السفن كانت بترص طابور طويل، وعلى بالليل كده مراكب كتير بتبقى مجهزه بمحركات اسرع من محركات سفن حرس الحدود. بتطلع المراكب دي من نيويورك ونيوجيرسي وبوسطن يروحوا لصف الرم ده يشتروا صناديق ويرجعوا بسرعه البرق للشاطئ يفرغوا الحمول. اعداد السفن في صف الرم ده كان ضخم جدا لدرجه ان اللي بيبص للشط بالليل يفتكر من انوار السفن ان في مدينه هناك. المهرب اللي كان بيتحدى قانون الحظر ما كانش محاسب او دكتور قرر يشفت الكارير، وغالبا مجرم متعود يكسر القانون. كل فئات المجرمين اللي تتخيلهم واللي ما تتخيلهمش، المسجلين والبلطجيه الصغنانين، لقوا نفسهم مع الحظر امام وضع استثنائي. صندوق الويسكي اللي كان بيتباع في كندا ب $5 بيدخل امريكا يا عزيزي يتباع ب $80. فجاه بلطجيه اخرهم يقلبوا محفظه بقوا اغنياء بشكل جنوني. الحظر انتج ما يعرف بالجونز، اقرب ترجمه ليها القبضيات، دول اللي كانوا بيديروا العالم السري للخمور. مع الوقت البلطجيه كونوا عصابات ضخمه، ومنها اسسوا اتحاد عصابات معاه فلوس ملهاش اول من اخر. ومن هنا يا عزيزي بتتولد الجريمه المنظمه اللي الناس بتخاف منها، بقى هناك مافيا. لو تفتكر يا عزيزي عصابه الكابوني في شيكاغو، دول كان مكسبهم سنويا $60 مليون، ما يعادل النهارده $1 مليار. كابون نفسه بقى سوبر ستار، بقى اشهر من رئيس الجمهوريه، وبالرغم من زعامته لامبراطوريه بالمليارات هيوصف نفسه بانه مجرد راجل عايز يبسط المواطن الامريكي. بس العصابات يا عزيزي مش دايما بتبسط المواطن، العصابات يعني صراع على توسعه مناطق النفوذ، ولما عصابات بتدخل ملايين الدولارات تبدا تحارب بعضها، خناقات الشوارع دي بتبدا تتحول الى حروب حقيقيه. في العشرينات حروب عصابات الخمور قتلت مئات الامريكيين، كتير منهم كانوا مواطنين ابرياء اتواجدوا في المناطق الغلط، خصوصا لما ظهر اسلوب درايف باي شوتينج، العصابات بتضرب النار والعربيه ماشيه، وده كان بيحصل في ظل ثوره صناعيه وثوره سياراتيه، العربيه اللي كان عاملها فورد اللي بقت منتشره واللي هي اسرع من عربيات الشرطه، وانت كمجرم النهارده بيدخل لك كتير فتقدر تصرف على الانفراستراكشر. حروب دمويه ولكن بدون متهمين، لان مفيش شاهد يقدر يفتح بقه. بنوصل 1926 وبنلاقي معدلات الجريمه زادت في امريكا بنسبه 24%، جرائم القتل بتزيد ل 12%، السرقه 9%، الاعتداءات الجسديه 13%. لا ايه يا ابو حميد، هو فين السلطات؟ عصابات ومش بطلنا خمره، ايه اللي بيحصل في البقاله يا عزيزي؟ العصابات اصبح عندها راس مال مهول، ما عادش في حاجه صعبه تشتريها. خليني اقول لك ان في انتخابات عمده شيكاغو سنه 1927 آل كابون بيدفع 250,000 دولار عشان يمول افسد عمده في تاريخ امريكا بيل تومسون. كابون مش بس دفع رشاوي انتخابيه، لا ده كمان عمل حاجه زي مذبحه الاناناس. رجالته راحت لمراكز التصويت في المناطق اللي مش هتنتخب تومسون ورموا عليهم قنابل يدويه. شايف عزيزي الارهاب؟ على حسب كلام المدعيه العامه الامريكيه لمراقبه الحظر، 60% من شرطه شيكاغو كانوا اصلا افراد في عصابات التهريب، حماها حرميها ليترالي. ولما اتقبض على جورج ريموس بتاع الصيدلات اللي قلت لك عليه، هنكتشف انه كان بيدفع رشاوي لمساعد وزير العدل هاري دورتي، كان بيدفع له نص دولار قصاد كل صندوق ويسكي بيتهرب، ده غير ربع مليون دولار مقابل انه ما يدخلش السجن حتى لو اتقبض عليه. كمان روي اولمستد المهرب بتاع سياتل ده كان بيتفاخر ان مفيش شرطي ولا موظف في وزاره العدل ما قبضش منه. مع ارتفاع تكلفة التهريب، الخمور المهربة بتبدأ أسعارها تزيد، وهنا بدأت تظهر بين الفقراء أنواع رديئة اتسمت بخمر البانيو. ببساطة عزيز معلوماتك عشان أنت متعرفش، الكحول الأبيض النقي بنسبة 90% كان مسموح ببيعه لأغراض التنظيف. ابتدى الناس يخلطوه في البانيو بتاع بيتهم بعصاير ويبيعوه بتمن رخيص. المشكلة إن الكحول الأبيض ده ما كانش دايما متوفر، فابتدت ناس كتير تغشه بمواد تانية. سنة 1926 في نيويورك لوحدها 100,200 شخص مسمومين من خمر البانيو. رأس السنة سنة 1926 مات فيها 400 شخص بسبب الكحول المغشوش، ده غير عشرات الالاف اللي تعرضوا للعمى. ووصلنا سنة 1930 هناك 50,000 امريكي كانوا متصابين بحالة شلل خاصة اتسمت بجيك ليج. ليه؟ بعد ما تعاطوا خمر اسمه جيك، ده يا عزيزي كان مغشوش بمادة بويا. كمان الثانية بدأوا بأجهزة بسيطة يعملوا خمور في بيتهم ومن حاجات ممكن تشتريها من بقالة، زي مثلا مسحوق العنب المركز. ولما اتعرف الغرض ده طن العنب نط من 9 ل 375 دولار. ثاني العنب تجارة شرعية، بس يا ترى بيستخدم في ايه؟ ما نعرفش. ليه فجأة الطلب زاد؟ ما نعرفش. خد بالك يا ابو حميد، هو ينفع في شتاء او صيف، فممكن يبقى الطلب زاد. كمان صناع الخمور الكبار تحولوا لصناعة الخميرة بتاعت المخبوزات، وبقى يتكتب عليها لا تخلطها مع السكر والماء الدافئ، اتركها في مكان مظلم لان ده هيؤدي الى تخمرها وتحولها الى كحول، وده غير قانوني وانت مش عايز تعمل حاجة غير قانونية. طبعا عزيزي ده لم يكن تحذير، ده كان وصفة، ولكن كل كوب واللي حصل في شيكاغو ونيويورك كان كوم تاني. لما تيجي تبص على بدرومات البيوت هتلاقي في حانات اتفتحت، كان اسمها سبيك ايزي لان زمان بيسبيك ايزي بيوطي صوتهم عشان الشرطه ما تاخدش بالها. والنوادي دي عملت نظام عضويه بكلمه سر، كل باب عليه فتحه كده عشان حارس يتاكد الراجل اللي بره ده معانا ولا ضدنا. نيويورك لوحدها كان فيها 23,000 سبيك ايزي، كانوا عايزين بيعملوا بارات ميكانيكيه عشان يلحقوا يستخبوا بسرعه لو في كبسه. لحظه ما الشرطه تيجي البارمان يقوم داس على زرار تيك، فورا البارب يختفي واحنا في محل عطور حضرتك، اعمل لك برفان. عشان كده هنلاقي انديه زي كلاب 21 اتشهر لان الشرطه هجمت عليه عشرات المرات من غير ما يعرفوا يمسكوا اي حاجه. الشرطه كل ما تدخل هيقوم البند يعزف النشيد الوطني ويقول احنا متجمعين هنا في حب الوطن. الله، الحاله دي زي ما تقول كده خلت امريكان كتير يحسوا ان الشرب ده فعل ثوري. رجاله عمرها ما شربت بقى يروحوا يشربوا مخصوص عشان يتحدوا القانون بقى فيه اكشن. والستات بنشوفها لاول مره بتظهر في السبيك ايزي، اتعرفوا بالفلابرز، بيقصوا شعرهم ويشربوا ويدخنوا بشراهه كتحدي للمجتمع. كمان حصل البنج درينكينج او الشرب لحد الموت. خد بالك الخمره متهربه فمش متوفره دايما، فظهر ناس لما تلاقي الازازه تشربها كلها لان مش ضامن عليها تاني. كمان البارات ما كانتش مكان للشرب بس زي قبل الحظر، بعضها بقى يقدم الدهارة والقمار بشكل منظم. شيكاغو لوحدها كان عندها 20,000 ماكينة قمار، آل كابون لوحده امتلك 160 بيت دعارة، كان استاد اشتغل بالإكراه تحت رحمة العصابات. آل كابون يا عزيزي صاحب الواجب محمد خميسي ده كان شرير. ومع الانهيار الكامل لنظام الحظر المحاكم ما عادتش لاقية وقت ولا فلوس للمحاكمات. نيويورك لوحدها كان فيها 50,000 قضية انتهاك حظر سنويا، نيويورك بس. القاضي في قاعة مليانة مئات المتهمين كان بيقول اللي عايز يقرر بالذنب ودي له حكم مخفف وغرامه يرفع ايده ونخلص امشي. الشرطيين لما شافوا المنظر ده قال لك احنا اولى بالفلوس دي بدل ما تدفع غرامات للحكومه، وده ضاعف مشكله الفساد. انا قبضت عليك تديني ولا تدفع غرامه ويا عالم؟ دلوقتي عزيزي اصبح عندنا مشكله كارثيه، قتل ودعاره وشرب ورشوه. فاضل ايه بقى كده؟ ها 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 فتنه الطائفيه. ها حصلت سنه 1928 بدا الحظر ياخد شكل معركه دينيه ما بين البروتستانت المستوطنين الامريكيين الاوائل اللي اسسوا كنائس متشدده اللي كانت اكشلي العمود الرئيسي لقانون الحظر، وعلى الناحيه الثانيه الكاثوليك اللي جابتهم موجات الهجره الضخمه في بدايات القرن العشرين من ايطاليا وايرلندا والمانيا. دول ثقافتهم مش متشدده ضد الخمور وكرهوا الحظر. الخناقه دي يا عزيزي هتبدا تظهر للسطح لما الحزب الديمقراطي يقدم آل سميث كاول مرشح كاثوليكي للرئاسه، وعمك آل ده قال الحظر تعديل غبي ويجب ان يلغى. ساعتها الحرب الدينيه بتشتعل، الكنائس البروتستانتيه بتشن حمله ضخمه مع منظمه كي 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 العنصريه ورابطه الانتيسالون لو تفتكرهم. الحمله دي بتسمي آل سميث مدمر الاسره، ونشر اشاعات ان الراجل ده لو كسب هياخد اوامر من بابا، هيحول بيت الابيض لفرع الفاتيكان. سامعين يا بروستانت؟ سامعين؟ والنتيجه كانت ان آل خسر قدام المرشح الجمهوري هيربرت هوفر وبفارق عملاق 6 مليون صوت في عمليه اذلال مش بس لحزبه ولكن كمان للكاثوليك الامريكان. زي ما كانت البدايه من حدث غير متوقع بتيجي النهايه من حدث غير متوقع. واحده اسمها بولين سابين، ارستقراطيه بروتستانتيه جمهوريه من المؤيدين للحظر، وهي بتحضر حفله رسميه بمناسبه فوز الرئيس هربرت هوفر الرجل المؤيد للحظر. بتلاقي السيسين اللي بيحتفلوا بعد العشاء قاعدين يا عزيزي بيشربوا الخمور. ساعتها عزيزي بتتامل كده بتفكر في غرابه الموقف. الحظر حول الامريكان من امه السكاره الى امه المنافقين. ابتدت تقول بشكل علني انها ايدت الحظر عشان ولادها الاثنين، لكن اللي حصل في امريكا ان الحظر ده خلى الممنوع مرغوب. الشباب فضلت تشرب بس في اماكن سريه وتحت سيطره العصابات، والقانون اللي ما تمش احترامه مول مجرمين اقوى واخطر. خليني اقول لك ان محدش جوه الحزب الجمهوري اهتم بكلامها، فاستقالت واسست منظمه اسمها نساء لتعديل الحظر. بولين جت من اللجنه العليا للحزب الجمهوري، يعني واحده ست خبيره في الحملات الانتخابيه، كمان واحده ست غنيه، والاهم يا عزيزي انها امراه ست. وزي ما الستات لعبوا دور كبير في فرض الحظر هيكونوا في مقدمه كسره. دي فكره بدات تجمع حواليها مئات الالاف، وبنفس السلاح الحفاظ على الأسرة الأمريكية، بس المرة دي عايزين نحافظ عليهم من العصابات المنظمة اللي بتتاجر في الكلام ده. محتاجين كمان نحافظ على أسرتنا من النفاق الاجتماعي والسياسة. يوم 14 فبراير 1929 شرطة شيكاغو بتهجم على مخزن عصابة باكس موران. ده يا عزيزي الكومبيتيتور منافس الكابون. بيطلع من المخزن 7 من قيادة العصابة رافعين ايديهم، بس بيلاقي قائد الشرطة بيقول لهم وشكوا للحيط، ولما يتدوروا بيتعدموا بالرصاص بدم بارد. بعدها يا عزيزي الشرطة بتهرب لأنهم ببساطة ما كانوش ضباط، إنما أفراد متنكرين من عصابة كابون. صور المذبحة في الجرايد صدمت الكثير من الأمريكان، خلتهم يقولوا واضح إن كلام بولين منطقي، القانون اللي اتعمل عشان يمنع شر أنتج شر أكبر بكتير. والقشة الأخيرة بتيجي يوم 24 أكتوبر 1929، البورصة الأمريكية بتنهار ويبدأ الكساد العظيم أعاده الله علينا وعليكم باليوم نور بركات. ذا جريت ديبريشن، حفظنا الله. على فكرة أبو حميد الديبريشن يسمى حلو أوي مع الخمرة، اسكت. وقت الكساد 9 مليون أمريكي ضاعت تحويشة عمرهم، 15 مليون فقدوا وظائفهم، مئات الالاف مش لاقيين ياكلوا. الحكومه فجاه لقت دخلها اللي جاي من ضريبه الدخل بينهار، لان خلاص الدخل راح، لان ما عادش فيه دخل اصلا. ضريبه الكحول اللي ممكن تساعد بقت فلوسها تجيب العصابات. وآل كابون هنا كان اكبر تجسيد لهذه المفارقه. وقت كساد الحكومه قدم نفسه للناس كانه روبن هود، بيعمل مطابخ اطعام مجانيه للفقراء. المواطن لقى الدوله بدل ما تمنع مصيبه الكساد صرفت مواردها في انها تعدل اخلاقه بقانون ملايين المواطنين الامريكان مش مقتنعين بيه اصلا. كل امريكي وقتها وجه اصابع للرئيس الامريكي هوفر، لحد ما ظهر مرشح ديمقراطي اسمه فرانكلين دي روزفلت، وده رفع شعار نيو ديل، اقتصاد جديد مصانع جديده. مرشح بيقول انا هعمل كل حاجه عكس هوفر، واول حاجه هعملها هو اني هلغي الحظر، وسوف اعيد خامس اكبر صناعه امريكيه للعمل من جديد، وهي صناعه الكحول. روزفلت وقتها وعد المواطن بحاجتين، هيعالج جوعه وعطشه، هيقدم له الخبز والبيره. وبالفعل بمجرد فوزه بيؤمر روزفلت بتوظيف 3 مليون شاب وتصليح قوانين البنوك والسماح ببيع البيرة. وفي 7 أبريل 1933 بيخرج يا عزيزي ملايين الأمريكان في الشوارع، هيعملوا إيه؟ هيشتروا بيرة بشكل قانوني. بعدها بيقر الكونجرس التعديل 21 للدستور الأمريكي، واللي بيقر على إلغاء التعديل 18. ده التعديل الوحيد للدستور اللي تم إلغائه. ومن هذه اللحظة لحد النهاردة يا عزيزي الأمريكان سنوا قوانين كتير عشان يتحكموا في إدمان الكحول، فرضوا ضرائب، حطوا قيود لسن الشرب، حطوا قوانين لمواجهة السواقة تحت تأثير الخمور. يمكن عزيزي الحاجة الوحيده اللي نجحتهم في ان الناس تبطل كحول هو انهم يقننوا الماريجوانا. صحيح استهلاك الامريكان للكحول انخفض دلوقتي بنسبه التلت، بس ما نقدرش نقول ان المشهد وردي. دلوقتي يا عزيزي 28 مليون امريكي بيعانوا من ادمان الكحول، وكل 39 دقيقه شخص في امريكا بيدهسه سواق مخمور. هناك يا عزيزي تقديرات بتقول ان في 249 مليار دولار امريكي بيفقد سنويا من الاقتصاد الامريكي بسبب ادمان الكحول. 178 الف شخص بيقتلهم الكحول سنويا، عشان يفضل هنا الجدل مستمر. ازاي نقدر نمنع الشر من غير ما نتسبب في شر اكبر؟ امتى يحق الحكومه انها تقول ان ده غلط ما تشربش كحول او ما تشربش سجاير، وامتى ناخد خطوه لورا ونقول هنكتفي بس ان احنا ننصحك وانت بعمل اللي انت عايزه؟ ده يا عزيزي جدل ملهوش لحد النهارده اجابه واضحه. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش في الحلقات اللي فاتت وفي الحلقات الجايه تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. بقول لك يا عزيزي، مره سال واحد الكحوليك قال له انت ليه الكحوليك؟ لو سمحتوا هتكلمني في الموضوع ده، دي خمور شخصيه. خلاص انا خلصت الحلقه، يلا بينا.